بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أيها الإخوة، فرحة غمرت فؤادي منعتني من الكلام، وهي أن الإخوة أخبروني أن عدد الطلاب الذين يستمعون لمثل هذه الدروس والذين قد قاموا بالتسجيل في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يفوق عددهم 100,000 طالب وطالبة، وهذا حقيقة من أعظم النعم على العبد أن يوفق لتعليم وتعلم العلم، فهذا من أعظم النعم. فقد كان الإمام مالك أبي مالك صاحب كتاب ألفية ابن مالك كان يخرج على الناس ويقول: من يحمل هذا العلم الذي عندي؟ وكان صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. وبعد أيها الإخوة، فكنا قد وصلنا عند شرح المؤلف باب شروط الصلاة. الشرط في اللغة يطلق على العلامة، كما قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها. والشرط أيضا هو الإلزام، فإذا التزم الإنسان على شيء قال: شرطته علي أو على نفسي. واصطلاحا هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من وجوده وجوده، ولا يلزم من عدمه عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود. أقول: هو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. فالطهارة مثلا شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فوجودها لا يلزم منه وجود الصلاة، لكن عدمها يلزم من عدم الصلاة، فإن عدمها يلزم من عدمها عدم الصلاة، فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة كما هو معلوم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فقد عد بعض أهل العلم شروط الصلاة، بعضهم عدها 6، وبعضهم عدها 5، وهذا مبني على خلاف أهل العلم. وعلنا نذكرها كل هذه الشروط ونرجح ما هو الشرط وما ليس بشرط. فنقول أو قبل ذلك، بعضهم عدها 6، وبعضهم عدها 5، وبعضهم عدها 9، وأدخل فيها الإسلام والتمييز والعقل. والجواب على هذا أن تعدادها 9 محل نظر، وذلك لأن الإسلام والتمييز والعقل هذه شروط في كل عبادة لا تختص بالصلاة. الثاني أن هذه الشروط إنما هي شروط للنية التي هي شرط من شروط الصلاة، وليست هي شرط ابتدائي. وعلى هذا فالإسلام والتمييز والعقل إنما هي شرط لشرط الصلاة، وليست شرطا للصلاة نفسها، فإنما هي شرط لأحد شروط الصلاة وهي النية، والله أعلم. وحنا نحن سوف نتحدث عن هذه الشروط الستة التي تحدث عنها أهل العلم، ونبين دليل كل قول والخلاف في هذا الأمر على سبيل الاختصار، والله أعلم. ولعلنا نذكر هذه على سبيل الإجمال. فنقول: أولا، الشرط الأول دخول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدث، الشرط الثالث الطهارة من الخبث، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة. الشرط الرابع ستر العورة، وبعضهم يضيف مع ستر العورة هو ستر المنكبين، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله. الخامس استقبال القبلة، والسادس هو النية، والسادس هو النية. والنية قد تختلف عن هذه الشروط، وذلك لأن الشرط الأصل فيه هو وجوده قبل الماهية، يعني ماهية العبادة. فالوضوء الذي هو الطهارة وجوده قبل الصلاة، ودخول الوقت وجوده قبل الصلاة. أما النية فتوجد مع الصلاة وهو الأفضل، وتوجد مع الصلاة، وتوجد أيضا قبل الصلاة من حيث استحضار إحضارها وهو يؤجر عليها، لكنها مع ذلك إنما سماها بعض أهل النية شرط، لأنها توجد أحيانا قبل الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولأنها خارج الماهية. إذا ثبت هذا فإن الشرط الأول هو دخول الوقت، هو دخول الوقت، ومعنى كون دخول الوقت إنما هو لأداء المكتوبات، لأداء الصلوات المكتوبات. وقد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، فلو أن سجينا سجن ولم يعلم هل دخل الوقت أم لا، فغلب على ظنه دخوله، فغلب على ظنه دخوله فصلى، فتبين له بعد ذلك أن الصلاة كانت قبل الوقت، فيجب عليه أن يعيد. وهذا قولنا في دخول الوقت إنما هو كما هو معلوم إنما هو لأجل الصلوات المكتوبة، إنما هو لأجل الصلوات المكتوبة. وأما غير الصلاة المكتوبة فهي على أنواع، فمن الصلوات من تصح في كل وقت، فمن الصلوات ما يصح فعلها في كل وقت، وذلك مثل ركعتي الطواف، وذلك مثل ركعتي الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا الحديث إسناده صحيح، فقد رواه أهل السنن من حديث جبير بن مطعم. الأمر الثاني كذلك من التي القسم الثاني من الصلوات أن لا تفعل إلا لسبب، مثل صلاة الاستسقاء، ومثل صلاة الخسوف، ومثل صلاة الكسوف، فلا يشرع فعلها إلا لسبب الاستسقاء وطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، أو لأجل خسوف أو كسوف الشمس، على خلاف عند أهل العلم هل تصلى صلاة الخسوف والكسوف في غير خسوف الشمس وكسوفها، يعني الوجود آية، على خلاف عند أهل العلم، فذهب ابن عباس وهو قول ابن حزم إلى وهو اختيار ابن تيمية إلى جواز ذلك، وذهب عامة العلم إلى عدم الفعل، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله في موطنها والله أعلم. ومن الصلوات أيضا ما لا تفعل في أوقات النهي كالنوافل المطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، يقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين يقوم قائم الظهيرة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وبعد قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وقبل غروب الشمس برصف ساعة وهو بعد اصفرار الشمس، فإن ذلك وقت ضرورة لا يجوز التطوع فيها. وعلى هذا ومن الصلوات ما لا تشرع إلا في وقتها المحدد، مثل صلاة الضحى، فإن الإنسان لا يشرع له أن يصلي الضحى في الليل، أليس كذلك؟ كذلك لا يشرع له أن يوتر في الضحى، على الخلاف هل يوتر أم يصلي ركعتين. كذلك لا ينبغي له أن يوتر المغرب، فإن هذا من الصلوات التي لا تشرع إلا في وقتها المعتاد. ومن الصلاة ما يشرع فعلها في كل وقت، وهذا كما قلنا في ركعتي الطواف والصلوات الفوائت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ وأقم الصلاة لذكري، والحديث صحيح رواه أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما دليل الوقت وأنه لا يصح أن يصلي الإنسان خارج الوقت ولا قبل الوقت، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأله عن الوقت، قال فلم يجب، ثم أمر بلالا فأذن الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فقائل يقول قد طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم منهم. ثم أمره فأن يؤذن الظهر حين زالت الشمس، ثم أمره فأذن العصر حينما كان ظل الرجل كطوله الحديث. فهذا ثم بعد ذلك أمره أن يؤذن قبل طلوع الشمس، فهذا ثم قاله في آخر الحديث الوقت بين هذين. فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت، ولا يجوز له أن يصلي بعد الوقت إلا لعذر كالذي يريد أن يجمع الصلاة. ولهذا قال أبو بكر لعمر: واعلم يا عمر أن للصلاة أن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وعبادة في الليل لا يقبلها في النهار. وذكر أبو العباس بن تيمية إجماع أهل العلم على أن صلاة النهار لا يجوز فعلها في الليل، وصلاة الليل لا يجوز فعلها في النهار. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الشرط الثاني الطهارة من الحدث. وقد قلنا أن الحدث أيها الإخوة والأخوات هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. أن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يمنع من الصلاة ونحوها. وعلى هذا ذهب أهل العلم إلى أن الطهارة شرط، وهذا محل إجماع. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. الشرط الثالث الطهارة من الخبث، ويقصد بها اجتناب النجاسة. والطهارة من الخبث، والخبث والنجاسة هي عين خبيثة تمنع من الصلاة. واعلم أن الطهارة من الخبث تكون في ثلاث مواطن: طهارة من الخبث في البدن، وطهارة من الخبث في الثوب، وطهارة من الخبث في البقعة الذي هي الأرض التي تصلى فيه. كم طهارة؟ ثلاث. أما طهارة البدن فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مر على قبرين يعذبان، فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وقد جاء في الحديث: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا الحديث رواه البزار وأنكره واستنكره أبو حاتم ورأى أنه ضعيف. وهذا يدل على شرطية ماذا؟ طهارة منين؟ في البدن. القسمة الثانية الطهارة إيش؟ في الثوب. فالطهارة في الثوب. فاستدل بعض أهل العلم على ذلك ما جاء في قول الله تعالى في سورة المدثر: قم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فبعض أهل العلم كما ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري وقواه ابن الشوكاني رحمهم الله جميعا إلى أن المقصود بالثياب هي الثياب المعروفة المعتادة، فإن الإنسان مأمور ألا يوقع النجاسة على ثيابه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بالثياب هنا هو طهارة القلب، هو طهارة القلب، لأن الطهارة لم تشرع بعد، وذلك لأن هذه الآية هي الآية الثانية التي نزلت من القرآن، هي الآية التي نزلت من القرآن. والذي يظهر والله أعلم أن هذه إنما يقصد بها طهارة الثياب من باب لازم الآية، وإن كان ظاهره دلالة التضمن والمطابقة هي طهارة القلب من الشرك والغل وغير ذلك. ومما يدل على طهارة الثياب ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في ثوب الحيض: تحته أو حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه ثم صلي فيه. وهذه زيادة رواية الترمذي. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم قال ما لكم أو ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى فأخبرني أن بهما أذى. وهذا ثابت، ولكن هل هذا شرط أم ليس بشرط محل خلاف عند أهل العلم. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه شرط، والراجح والله أعلم أن الطهارة من الخبث كونها شرط محل نظر، وذلك لأن الشرط أيها الإخوة هو لا يعذر صاحبه بجهل ولا نسيان. فلو صلى قبل الوقت جاهلا هل تقبل صلاته؟ لا. ولو جهل الحدث، يعني أنه أكل لحم جزور أو تبول وهو جاهل أن الضراط يفسد الطهارة، فإن طهارته إيش؟ لا تصح، لا تصح بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا لا يعذر صاحبه بجهل ولا نسيان. فإذا كان كذلك فإن أهل العلم على الراجح أن الإنسان لو لبس ثوبا نجسا فصلى فيه وهو لم يعلم فإن صلاته صحيحة، كما جاء ذلك عند أهل السنة من حديث أبي سعيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين فيهما قذر، ومع ذلك لم يستأنف الصلاة من جديد، ولكنه حينما تذكر أو أخبره جبريل فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه. ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن الطهارة من الخبث واجتناب النجاسة واجبة تسقط مع النسيان، واجبة تسقط مع النسيان. قال لأن الشارع دل على وجوبها ولم يدل دليل على عدم صحتها حال فقدها، بخلاف الطهارة، بخلاف دخول الوقت. وهذا هو الراجح والله أعلم، أن اجتناب النجاسة واجب يعذر صاحبها بالنسيان، وأما لو قلنا بأنها شرط فلا يعذر بنسيانها. إذا ثبت هذا فإن القسم الثالث وهو الطهارة المكان، وهو طهارة المكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر، وهذا ثابت في الصحيحين في قصة الرجل الذي تبول في المسجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر، وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان حال الصلاة أن يتنظف في بدنه، وأن يتنظف في إيش؟ في ثوبه، وأن يتنظف في بقعته. أما التنظف في البدن بأن تكون النجاسة على البدن، فلا تخلو النجاسة على البدن من حالين، فلا تخلو النجاسة على البدن من حالين: أن تكون النجاسة في السبيلين، فإن الراجح والله أعلم عدم صحة الصلاة. القسم الثاني أن تكون في غير السبيلين، فإن كان الإنسان جاهلا فالراجح وهو مذهب مالك أن الصلاة صحيحة، وأما مع العلم والتعمد فإنه لا يصح لأنه خالف المأمور. وما المأمور؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء ثم تصلي فيه، وهذا يدل على أن لا تصلي حتى تزيل مع العلم، وأما مع الجهل فقد جاءنا حديث أبي سعيد الخدري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو لم يعلم ولم يستأنف الصلاة حينما علم أن في نعليه أذى وقذر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القسم أو الشرط الرابع ستر العورة، نحن نذكرها بدليلها ثم نفصل المسائل المعروفة في هذا الباب. الشرط الرابع ستر العورة، والعورة هو ما حرم الله كشفه، هو ما حرم الله كشفه، هو ما حرم الله سبحانه وتعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه. ومن العورة أيضا السوءتان، ويطلق العورة على كل ما يشين سماعه أو رؤيته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم عورته ستر الله ستره الله في الدنيا والآخرة. ومعنى عورته مما لا يحب أن يظهر، مما لا يحب، مما يحب ألا يظهر، والله أعلم. ودليل ستر العورة، ودليل ستر العورة قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة زينتان، زينة واجبة وزينة مستحبة. فالزينة الواجبة هي عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها كما هو مذهب أبي حنيفة. ويخطئ كثير من الناس حينما يسمعون كلام الفقهاء: المرأة كل عورة إلا وجهها وكفيها، يظنون أن هذا في حال النظر، وهذا إنما هو في حال الصلاة. فحال النظر والخروج إلى الرجال شيء، وحال الصلاة شيء آخر. فهو المقصود المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك قدميها كما هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، وهذا هو الذي يظهر. وسوف نتحدث عن ذلك إن شاء الله بالتفصيل. على كل حال، مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يطوف في الناس في السنة التاسعة ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان. وقد أجمع أهل العلم كما نقل ذلك أبو عمر بن عبد البر وأبو العباس بن تيمية أن الإنسان إذا صلى وقد بدت عورته فإن صلاته باطلة بالإجماع إذا كان من غير عذر. فدل ذلك على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. وأما إذا كان لا يجد مثل صلاة العريان فهذا سوف نتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل. الشرط الخامس استقبال القبلة، الشرط الخامس استقبال القبلة. والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في وجوبها، فلعلكم تذكرون ما دليل استقبال القبلة في القرآن. يلا يا عبد الحكيم معك الميكروفون وضعه قريبا من فمك.
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر.
ارفع صوتك واذكر الشاهد او اقرأ الآية صح.
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك
قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشاهد قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
أحسنت وبارك الله فيك.
وحيثما كنت فولي وجهكم شطر.
أحسنت. الدليل هو قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا أمر. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في جوف الكعبة ثم خرج واستقبل الكعبة وقال: هذه القبلة، وقال هذه القبلة. وهذا يدل على أنه واجب استقبال القبلة، وهو أنه واجب استقبال القبلة. فلو صلى من غير القبلة فهل تصح صلاته أم لا؟ جماهير أهل العلم يفرقون بين الحضر والسفر، فقالوا في الحضر إذا اجتهد ثم صلى فبان خلاف القبلة فإن صلاته صحيحة لأنه اجتهد وفعل ما أمر الله به. واستدلوا بما جاء عند الترمذي من حديث عامر بن ربيعة أو ربيعة بن عامر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فحصل تغيمت السماء أو كما قال فلم ندري ما القبلة، أو فأصابنا غيم فلم ندري ما القبلة فصلينا، ثم طلعت الشمس بعد فصلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث في سنده ضعف، فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والترمذي إذا قال في حديث حسن غريب أو حديث غريب أو حديث حسن فإنه إشارة إلى ضعفه وليست إشارة إلى تحسينه، إلا إذا قال حديث صحيح أو حسن صحيح، وهذه كلام معروف في المصطلح الحديث فله وقته، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كابن رجب وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. القسم أو الشرط السادس هو النية، هو النية، والنية هو العزم على فعل الشيء، وفي اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو العزم على فعل الشيء، وعليه فلا يصح للإنسان أن يصلي على أنها تطوع ثم يتذكر أنه لم يصلي الظهر ثم يقول هذه بدل عن الظهر، وذلك لأنه لم ينوها من أول الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأحمد من حديث علي بن أبي طالب: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، فالتكبير من النية، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم، ونقله ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع على أنه لا يصح أن يقلب النية من نفل إلى فرض، فلو صلى مثلا على أنها سنة الفجر فأحس بأن الوقت قد اقترب وأزف فقلبها إلى فجر فلا يصح بالإجماع، أو قلبها من فرض إلى فرض، مثل أن يكبر على أنه يريد أن يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أصلي الظهر، فلا تصح ظهرا ولا عصرا، لا تصح ظهرا لأنه لم ينوها من أول الصلاة، ولا تصح عصرا لأنه غير النية، ولو رجع لأن جزءا من الصلاة قد تركت فيه النية. ودليل النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب للإنسان في النية أن يقارنها مع التكبير، أن يقارنها مع التكبير، ولو لم يتذكر فلا حرج في ذلك، لأنه من حين خروجه من منزله هو ناو أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب، وأما الوسوسة في ذلك أو قراءة بعض كتب المتأخرين الذين ربما استفصلوا في هذا الأمر حتى يقع الإنسان في حرج، حتى إنك ربما ترى بعض الناس يتأخر في التكبير ويقول نويت أو لم أنوي، نقول أنت من حين خروجك وأنت تريد أن تصلي الظهر، فلا ينبغي للإنسان أن يوسوس في هذا، وربما توقف وقرأ الإمام الفاتحة وهو لم يكبر، فهذا والعياذ بالله ينبغي أن يعيد حساباته، ينبغي أن يعيد حساباته. هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا يشرع للإنسان أن يتلفظ بغير شيء قبل التكبير، فلا يشرع أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، أو اللهم إني نويت أن أصلي العصر أو غير ذلك، فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما جاز ذلك في الحج خاصة، كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لعروة: قل اللهم الحج أردت ولك عمت، فإن كان الحج فاللهم، وإلا فمحل حيث حبستني. وأما في غير ذلك من العبادات فلا يشرع للإنسان أن يقول اللهم إني نويت. وأما الجهر فإن أهل العلم لم يقل واحد من أهل العلم، ولا لم يقله أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، أنه يجهر بحيث يسمع الناس ما يقول وما ينويه، فهذا كله من البدع المحدثة. وأما أن يقوله بينه وبين نفسه فإن الشافعي رحمه الله قد صح عنه أنه كان يقول ذلك، وابن تيمية يقول لم يصح عن الشافعي في هذا، والصحيح أنه صح عن الشافعي، فقد رواه ابن الأعرابي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن الربيع بن سليمان مؤذن الشافعي أن الشافعي كان يقول اللهم إني نويت، وهذا بينه وبين نفسه، وإلا فإن السنة والمشروعية أفضل. وعلى هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول، ولا يشرع له أن يقول شيئا من ذلك، ولا يشرع أن يقوله شيئا من ذلك، لأننا أيها الإخوة متعبدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أو فعل الصحابة لدليل الجواز. وأما إذا لم يقل أحد منهم ذلك، ولم يستحب أحد منهم ذلك، ولم يفعل أحد منهم ذلك، فلا شك أن الصلاة من أعظم عماد الدين، فإذا زيد فيها شيئا من أفعال الناس أو اجتهادات العلماء مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، فإن الأفضل والأتقى والأنقى ألا يقول الإنسان شيئا وألا يفعل شيئا من ذلك، والله أعلم. ما أدري هل بقي شيء من الوقت ولا نجيب على الأسئلة. مخرجنا يقولنا كم، لأنه ربما لو شرعنا في بعض المسائل لم يسعفنا الوقت. طيب لا لا فيها الوقت طويل إن شاء الله. نشرع في مسألة دخول الوقت، نعيد مسألة دخول الوقت. من المعلوم أننا ذكرنا أن دخول الوقت محل إجماع عند أهل العلم، فدخول وقت الظهر متى يبدأ؟ فالجواب أن نقول يبدأ دخول وقت الظهر من زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس هو من ميلانها إلى جهة الغروب بعد وقوعها في كبد السماء، وذلك لأن الشمس تخرج في صبيحة كل يوم من جهة المشرق، فلا تزال ترتفع، وكلما ارتفعت كلما تقلص الظل، وما تقلص نقص، فإن الشمس إذا خرجت من جهة المشرق يكون ظل كل شاخص طويل جدا، أليس كذلك ولا لا؟ ثم ترتفع الشمس إلى الأعلى متجهة إلى، وأنتم تعلمون أن الشمس في المشرق كم عندنا من المشرق؟ عندنا مشرق واحد ولا لا؟ طيب ماذا نقول في قول الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين؟ لا. طيب ماذا نقول في قوله تعالى رب المشارق والمغارب؟ لا. طيب الجواب على هذا، المشرق من حيث جهته هو مشرق واحد، والمغرب من حيث جهته هو مغرب واحد، لكن الشمس لها إشراق من جهة الشمال أعلى شيء، ولها إشراق من جهة الجنوب أعلى شيء، فهذا هو قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، فالشمس لها مشرق في الشتاء ولها مشرق في الصيف، فهذا هو قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، وكذلك في الصيف والشتاء في الغروب. وأما رب المشارق والمغارب فالشمس إذا كان لها مشرق في الشتاء، فالشتاء كلما ذهب إلى جهة الصيف الشمس إيش؟ تتحول شيئا فشيئا إلى أعلى جهة لها في الصيف، فصار هذا رب المشارق. الله أكبر. وهذه مهمة جدا، وأنا أجزم أن كثير من الأخوة والأخوات ربما لم يعلم في تفسير هذه الآية، وهذا يدل على أن الشمس إنما تشرق بعلم الله وإرادته وقدرته، ولهذا قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها وقال تعالى في سورة الرحمن لا في سورة الرحمن بحسبان على كل حال هذا يدل على ماذا؟ على أن كل شيء قد وضع في حسبة دقيقة علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الشمس تخرج من جهة المشرق متجهة إلى جهة الغروب، فلا يزال كل ظل يتقلص عن ما كان في أول المشرق، ثم يتقلص شيئا فشيئا حتى تكون الشمس في كبد السماء، فيكون الظل قد توقف، فيكون الظل إيش؟ قد توقف، فلا يزاد نقصانه، فلا ينقص أكثر من هذا. ومن المعلوم أن الظل إذا كان في كبد السماء طوله ربما في الشتاء غير في الصيف، ليس وربما يكون طول الإنسان وربما يكون أنقص وربما يكون أقل، ولهذا يقول حتى رأينا فيئة التلول يعني بعضها قصير. فإذا زالت الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب بدأ الظل إيش؟ يطول، بدأ الظل يطول. فإذا بدأ الظل يطول بدأ أذان الظهر. طيب إذا كان ذلك فيبدأ الظهر متى؟ من زوال الشمس، حينما تزول الشمس إلى جهة المغرب، ومن بعد إيش؟ بعد زوال الشمس غير فيء التلول، غير الفيء التلول، ما هو في عفوا غير الفيء الذي قبل الزوال، لا يحسب هذا من من من, من ظل الظهر. ولهذا إذا خرج الوقت الظهر إذا كان ظل الرجل إيش كطوله غير فيء غير فيء الزوال، وسوف إن شاء الله نبين هذا. هذه عندنا سؤال من الأردن، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أول شيء بشكركم على البرنامج، بشكر القائمين بالبرنامج، بشكر فضيلة الشيخ البرنامج.
الله يحييكم.
سؤال فضيلة الشيخ، هل للعصر له وقتان؟ يعني وقت اختياري وقت ضروري؟
طيب.
وسؤال ثاني، هل يجوز إطالة السجود الصلاة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. وقت الظهر العصر سوف نتحدث عنه إن شاء الله، والراجح والله أعلم أن للعصر وقتان، وقت اختياري وهو إلى اصفرار الشمس أو ارتفاع الشمس، ووقت ضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. وأما الإطالة في السجود فإنه إذا كان تطوع فإنه يستحب للإنسان أن يطيل، لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء، وقال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وقال أعني على نفسك بكثرة السجود. كل ذلك يدل على أن الإنسان يستحب له أن يطيل في السجود، لكنه إذا أطال في السجود فإنه يطيل في الأركان الأخر حتى يكون صلاته قريبا من السواء، كما ثبت ذلك في حديث البراء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول إذا شرعت الشمس في الزوال إلى جهة الغروب فإن أذان الظهر إيش؟ يبدأ، ثم يبدأ الظل بالزيادة. إذا صار ظل الرجل كطوله غير في الزوال فإنه يخرج وقت الظهر، فإنه يخرج وقت الظهر. إذن لا بد أن نعلم أن قول العلماء وكما جاء في الحديث إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر هو غير في الزوال، هو غير في الزوال. مثال لعلنا نكتب هذا في السبورة الآن يا إخوان، نفترض أن هذا الشخص طيب وهذه الشمس وأشعتها طيب، هذا الظل هذا ظل الشاخص. طيب عندما كانت الشمس في كبد السماء وكان الظل يأتي من جهة الشرق وينقص ينقص ينقص من جهة الشرق ينقص حتى صار إلى هنا فتوقف. توقفه هنا يبدأ وقت نهي، مقداره قبل أذان الظهر تقريبا 10 دقائق أو 12 دقيقة. إذا شرعت الشمس من جهة الشرق وتوقفت ثم ذهبت إلى جهة الغروب يبدأ الفيء إيش؟ يطول. طيب لكن جهته سوف يكون من هنا لأن الفي هنا يتحول قليلا إلى الجهة هذه. فإذا صار ظل الرجل كطوله، الحين هذا طوله هنا، هل خرج وقت الظهر؟ لا ما خرج وقت الظهر. لماذا؟ لأنه بقي شيء غير أفيء الزوال. فأنت إذا أردت أن تحسب تقول فيء الزوال إلى هنا والطول لابد يكون هنا إلى هنا طول الوقت الشخص. واضح الآن ولا مو واضح؟ الآن كانت الشمس في كبد السماء وكان الظل توقف ثم شرع الظل بعد ذلك إيش في الزيادة فيبدأ وقت إيش الظهر. يقول العلماء وكما جاء في حديث النبي ووقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يكن ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر عصر. إذا كان ظل الرجل كطوله فإنه يؤذن العصر. لكن ما هو طوله؟ ليس ينظر الإنسان الظل يقول هذا ظلي هذا شخصي وهذا ظلي، أنا طولي 170 ظلي 170 إذا خرج وقت. لا لا ليس هذا. نقول كم طول الظل حينما كانت الشمس في كبد السماء؟ قال طوله مثلا خلنا نفترض أن طوله 15 سنتي. طيب ثم أصبح طوله طول الإنسان 170 وطول الظل 170، هل خرج وقت الظهر؟ نقول لا، بقي كم؟ 15 سنتي حتى يخرج الظهر. وهذا محل إجماع عند أهل العلم، وهو ألا يحسب إيش في الزوال. وقد جاء في ذلك حديث حتى رأينا في التلول، حتى رأينا في التلول. قال أهل العلم حتى رأينا في التلول دليل على يعني كما جاء في الحديث وليس للظل وليس للحيطان ظل يستظل به. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن هذا وهو الظل الذي من قبل الزوال لا يحسب من وقت الظهر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونستقبل أسئلة الإخوة والأخوات. وقبل ذلك فإن الإخوة القائمين على هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وهو الشيخ راشد والجنود المجهولين الذين يقومون بالترتيب مع الطلاب والمشاركة والتفاعل معهم، وحرصا من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على دعم طلابها وتحفيزهم للعلم الشرعي، تم الإعلان على مسابقة لأفضل طالبين تفاعل مع الدروس وتفاعل مع الواجبات وتفاعل مع دروس هذه الأكاديمية في فصلها الأول. وقد بعد فرز لجميع الطلاب، وأنا أقول أيها الإخوة ولو كان يهدى إلى المرء قيمته لكنت أهديت لك ما ملكت يدي. فالإنسان مسألة نسبية، وإلا والله من حق إخواننا علينا ومن حق الطلاب والطالبات علينا والذي يفوق عددهم 100,000 حقهم علينا أن نعطيهم كل شيء، ولكن حسبهم دعوة صادقة من القلب لعلها تدخل قلوبهم، أن يوفقهم ربي إلى كل خير وأن يعيننا وإياهم لما فيه خير العباد والبلاد، وأن يجعلنا ممن أعانه الله سبحانه وتعالى على تعلم العلم وتعليمه، وأن يجعلنا أن يجعل هذا خالصا لوجه الكريم. فإن الإخلاص مع النية الصادقة والمثابرة من أعظم النعم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أبو هريرة كما روى أبو عمر بن عبد البر قال لا أن أتعلم مسألة ربما احتاج الخلق إلي أحب إلي من أن أصوم يوما أو شهرا وأقومه، وهذا دلالة على فضل العلم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل. على هذا أيها الإخوة، فقد صنع الإخوة مسابقة لأفضل طالب وطالبة من هؤلاء، ففاز بالمرتبة الأولى من إخواننا في بلاد الأردن المباركة، وهو الطالب طارق رجب جودة المحتسب من الأردن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما على هذا الأمر، وأن يثبتنا وإياه على طاعته، إنه على ذلك قدير. والمركز الثاني أيضا حصل معنا طارق. أتفضل طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، هنيئا لك العلم يا أخي طارق. الله يسلمك.
الله يحييك. الله يبارك فيك يا رب.
الله يوفقك ويعينك. هذه يا أخ طارق هدية متواضعة من الإخوة، يعني ليست على مستواك، ولكن هي من باب لنبين لك ما في قلوب ما في قلوبنا وقلوبهم. هي جهاز بلاك بيري، هو جهاز بلاك بيري. نسأل الله أن يعينك على طاعته. الله يوفقك يا شيخ طارق.
اللهم امين. بارك الله فيكم يا
شيخ. جزاك الله خير.
والله ما قصرت يعني.
الله يوفقك يا شيخ.
ما شاء الله يعني فعلا اكاديميه كثير يعني بصراحه يعني لا استطيع ان اعبر عن شعوري يعني.
الله يسلمك.
ولكن هي اكاديميه فعلا متميزه بعطائها، ويعني بصراحه يعني انا اكثر انسان استخدم الانترنت، واكثر ما وجدت فيه استفاده على الانترنت هي الاكاديميه التي تقدمونها للناس.
جزاك الله خير استاذ طارق. جزاك الله خير استاذ طارق. وهذه شهاده يعني ليست منك.
كثير 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 من هاي الدروس.
اقول اخي طارق أقول هذه الشهادة تقول أنت وأنت طالب، أما أنا فأقولها بملء في أنني رأيت من حرص وحماس وتفاعل واهتمام من الإخوة القائمين على إدارة هذه الأكاديمية وعلى دروسها والتواصل والاتصال معي، هل حضرت أو لم تحضر، والله أقولها بملء في أنني لا أجدها في جميع الجامعات العالمية من شدة الحرص على ذلك، حتى يضطر الإنسان إلى أن يأتي إلى هذه الدروس وهو كل بالمرض مع لأجل حرصهم واهتمامهم وتفاعلهم. فنشكرهم شكرا جزيلا، وحقهم علينا أن نكثر الدعاء من الله، نكثر الدعاء لهم بأن يوفقهم لكل خير، والله أعلم. أما المركز الثاني، جزاك الله خير يا أخي طارق. أما المركز الثاني فهو من بلدة أخرى، وهي والله يا أخواننا هي الأردن أيضا، من بلاد الأردن المباركة، وهي الأخت مها تارك سليمان العثامنة. والله يا أخي كما قال صلى الله عليه وسلم الشام بلد مبارك، وإذا هلك الشام فلا خير فيكم، فالحمد لله أن العلم من بلاد الشام من الأردن، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على كل خير. فأخذوا قصب السبق بلاد الأردن. مها معنا ولا تو؟ طيب نسأل، نتمنى من الأخت مها أن تتصل معنا. الحقيقة أيها الإخوة يعني هذا الفوز الكبير من 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 الأردن. معنا أختنا مها على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك يا أخت مها. نسأل الله أن يجعل ذلك معونة على طاعته، وأن ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقك لكل خير. وهذا هو أول مشوار النجاح يا أخت مها، ونسأل الله أن يعينك ويثبتك. فالله الله بالاستمرار بالعلم. العلم ليس هو سنة أو سنتين، العلم استمرار ومداومة، وكما قال عبد الله بن مبارك من المحبرة إلى أكملي
المقبرة.
من المحبرة إلى المقبرة. ومن المعلوم أن الأعمش حينما رأى طلابا كثر، فقال أحدهم للأعمش احمد الله على كثرة طلابك، فقال لا يضيرك، ثلثهم يهتمون بالدنيا وثلثهم يموتون وثلثهم لا يحرصون على العلم. فهذا يدل على أن العلم ثمن متين فلا يناله كل أحد. فهنيئا لك يا أخت مها. يعني ممكن تبدين شعورك؟
بس عندي كلمة الله يرضى عليك.
تفضلي.
لو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر، لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. أقدم لكم بخاص الشكر وفي الامتنان على ما بذلتموه من جهد تحملكم من المشقة في نشر الشريعة الإسلامية السمحاء، وأسأل الله أن يجعل عملكم في موازين حسناتكم، وباسمي وباسم طلاب الأكاديمية الأفاضل العارفين بفضلكم المستنيرين بمعارتكم نشكركم على جهودكم، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنان. صدق الله إذ يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. واعتذر يا فضيلة الشيخ على الإطالة.
الله يجزاك خير. شكرا أخت مها. تارك سليمان العثامنة من الأردن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وعلى طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. فنهيب الإخوة من السعودية، من الكويت، من الأردن، من سوريا، من لبنان، من تونس، من المغرب، من مصر، من كل بلاد العالم الإسلامي بل وغير العالم الإسلامي، أن يحصلوا على مثل هذه الجوائز، أو يحصلوا على مثل هذه المبادرة. فإن هذه الجائزة للأخت مها أيضا وهو بلاك بيري ليست بشيء، ولكنه نوع من التعبير أما في القلب، وإلا فإن الدعاء الصادق من القلب هو ربما يكون الذي يبين الأثر الكبير على حرص الإخوة والأخوات. وبالمناسبة يا إخوة، حينما طلبوا مني الشيخ راشد، اتصل علي وطلب مني أن أقوم بإلقاء الدروس، ففرحت لذلك فرحا عظيما. ثم قال لي: تصدق يا شيخ أن عدد الطلاب الآن قبل الدراسة عددهم 2500؟ فقلت الحمد لله. وقال لي إن أكثر الطلاب الذي قام بالتسجيل هم من إخواننا من تونس. فكنت أنا من عندي نفسي كل أسبوع أو أسبوعين أزيد 50 100 أو 1000 2000. فكان الإخوة والمشايخ يسألوني عن الأكاديمية فيقول: كم عدد الطلاب؟ وقبل أسبوعين اجتمعت مع بعض المشايخ وبعض كبار العلماء، فكنت أقولهم يصلون تقريبا 9000، وأنا أقولها على سبيل إيش؟ الانبهار. فكانوا يقول: نعمة عظيمة، أحمد الله سبحانه وتعالى. فلما أخبرون الإخوة اليوم أن عدد الطلاب 100,000، حقيقة لم أتمالك نفسي. 100,000، هذا نعمة عظيمة. إذا قدر للإنسان أن يقدر هذه النعمة، يلقي ساعة أو ساعتين فيسمعه من الآفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا 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 ولا يدخلن بيت مأدر أو وبر. هذا العلم وهذا الدين. فالعلم نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن ييسر الله سبحانه وتعالى عبده إلى مثل هذا. والعلماء قالوا في قصة حديث مالك: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة. والحديث وإن كان في سند ضعف، هذا يدل على أن الناس كانوا يرحلون ويبحثون، واليوم جاءهم العلم وهم في بيوتهم. فالمسألة نعمة عظيمة أيها الإخوة، والله نعمة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما أنا فأحدث بهذه النعمة، وأما أنا فأحدث بهذه النعمة التي لم أتخيلها والله، أنني سوف ألقي على 100,000 شخص في هذا الباب. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأتمنى أن أكون ممن ظفر بهذه النعمة لأن أشرح كامل الفقه. وبالمناسبة أيها الإخوة، فهناك جدول للامتحانات الإخوة ذكروه، وهو جدول الاختبارات للأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهو أن يكون يوم السبت بتاريخ 10/4/1433 فقه، الموافق لثالث في اليوم الثالث من الشهر الثالث لعام 2012. أما يوم الاثنين في الشهر يوم 12 من الشهر الرابع لعام 1433 هو امتحان آداب طالب العلم، وكذلك يوم الأربعاء امتحان مصطلح الحديث، وأما يوم الجمعة فهو امتحان مادة العقيدة، فهو يوم وراء يوم. إن شاء الله أن الإخوة سوف يدركون هذا الأمر، والحمد لله كل محاضرة ألقيت قد سجلت وأفرغت جميعها في الموقع. فنهيب الإخوة أن يستذكروا ويراجعوا في هذا الأمر، واعلموا أن الإنسان إنما يكرم ويهان بامتحانه بنفسه، ولكن ومع ذلك حتى لو أخفق في ذلك فلعله نال أجرا عظيما، وهو تسجيله وحضوره، لعل في هذا كفاية. والوقت قد أزف، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين. وإلى يوم الأحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم إلى طاعته واستكمال هذا الأسبوع النهائي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.